يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى ابتداء من هذا الدرس نقرأ في هذا الكتاب النافع الطيب الذي هو بعنوان النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة، سؤال وجواب، تعليف شيخنا أبي عمار محمد بن عبد الله بن موسى حفظه الله، وتقديم فضيلة شيخنا الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصالي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ونحن في ماسة، في حاجة ماسة شديدة ملحة إلى قراءة هذا الكتاب المتعلق بالبحر، خصوصا ونحن في هذه المنطقة الساحلية، منطقة شقرة جهة أبين، ويكثر فيها الأسئلة حول ما يتعلق بالبحر وأحكامه. طيب، نقرأ تقرير فضيلة الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب الوصالي رحمه الله، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من محاسن ديننا الإسلامي ومميزاته صلاحه وشموله لكل ما يحتاجه الإنسان على ظهر الأرض التي أوجده الله عليها وجعل رزقه وقوته في مناكبها وفي برها وبحرها، وأودع الله في البحار من آياته ومصنوعاته ومخلوقاته العجيبة والأرزاق العظيمة ما لا يعلمه إلا هو سبحانه، كما قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولذلك احتاج الإنسان ركوب البحر للكسب والأسفار والتفكر والاعتبار، واحتاج إلى معرفة كثير من الأحكام في العبادات والمعاملات التي بينها الله بكتابه ووضحها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته حال ركوب البحر. وقد جمع في ذلك أخونا الفاضل محمد بن عبد الله المعروف ببا موسى رسالة طيبة أسماها النبذ المختارة من أحكام البحر والبحارة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها جامعها وقارئها ومقرضها وناشرها، وفق الله الجميع لما فيه رضا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقدمة الشيخ بن موسى حفظه الله قال: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من آيات الله وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة في أقطار الأرض التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض، حتى إن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة عظيمة في بحر عظيم، وبقية الأرض مغمورة بالماء، ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعليها كلها، وهذا طبع الماء. ولهذا حار عقلاء الطبائعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمرهم، ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض، وهذا حق، ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وصفات كماله، ولا محيص عنه. وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيوانا أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وفيها من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها يحسبون أنها جزيرة، هذا الحوت الأزرق كبير، فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان. وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفي أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا. هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدف، تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي. وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه. ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر، تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها، فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهكذا، وهذا كان فيما سبق. أما اليوم فقد تغير الحال من حال إلى حال في التنقل والترحال. قال: عجائب البحر أعجب من أن يحصيها أحد إلا الله. كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحر أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة إذا أخرج المرء يده لم يتجرها، فعلى عمق 60 مترا من سطح البحر يصبح كل شيء مظلم في البحر، بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد 60 مترا عن سطح البحر. ولذلك زود الله الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولد لنفسها، ومن لم يجعل الله له نورا في تلك الظلمات فما له من نور. وقد نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك الظلمات في القرآن الكريم قبل أن يخلقهم ولا آباؤهم ولا أجدادهم. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فسبحان الخلاق العظيم. وقد سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ألم تركب البحر؟ فقال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال السبب كتابتي لهذا البحث بما أن للبحر أحكامه الخاصة به والتي قد تختلف تماما عن أحكام البر في بعض الأمور كما ترى تحريم ميتة البر إلا للضرورة وفي المقابل ترى إباحة ميتة البحر ولو لغير ضرورة هو الطهور ماءه الحل ميتته صحيح روى أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ونظرا لوجودنا على ساحل البحر الأحمر في مدينة الحديدة ولكثرة العاملين في البحر والسائلين عن أحكامه رأيت أن أكتب هذه النبذ اليسيرة إجابة على الأسئلة الشهيرة التي يكثر السؤال عنها لتكون هذه النبذ المختارة في أحكام البحر والبحارة سفيرة لنا إلى البحارة أعانهم الله وحرسهم من كل سوء ومكروه وأعادهم إلى أهليهم سالمين غانمين آمين. والله أسأل أن يوفقني لما يحب ويرضى وجعل أعمالي خالصة لوجهه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. وكتبه الفقير إلى رحمة الله أبو عمار محمد بن عبد الله با موسى غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة. قال مقدمة مهمة ما معنى كلمة بحر؟ الجواب ومن الله استمد العون والصواب إن أصل كلمة بحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير قال له بحر وهو يطلق على أولا البحر الصغير وثانيا على البحر الكبير كما دل عليه قوله سبحانه والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ومعلوم أن الفلك تجري في البحار الصغيرة وفي المحيطات الكبيرة وقوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ومعلوم أن البحر الذي فرقه الله لبني إسرائيل من البحار الصغيرة قيل هو بحر القلزم وقيل هو نهر مصر نهر النيل والله أعلم. ويطلق أيضا البحر على الماء المالح ويطلق على الماء العذب لظاهر قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ونحوهما فيطلق البحر على العذب على المالح. وعلى هذا فلفظ البحر يطلق على المحيطات العظيمة والبحار الصغيرة والأنهار الجارية والبحيرات الكبيرة المالحة منها والعذبة. وبهذا يعلم ضعف قول من حصر تعريف البحر في البحار الكبيرة المتصل بعضها ببعض أو في البحار المالحة فإن ظاهر نصوص القرآن تعارضه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله للجربع. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.